قال أذن الظهر ولم آكل شيئا منذ طلوع الفجر، فهل يجوز أن أنوي إكمال الصيام من هذا الوقت؟ إن كنت لم تنوي من الليل فلا، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل أو قبل الفجر، حديث حفصة حسنه العلامة الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه عبادة تفتقر إلى النية. قال: هل يجوز قتل من يعمل مع المنظمات التنصيرية؟ لا، هذا ليس إليك ولا إلى أحد من الناس، وإنما هذا إلى ولي الأمر، هو الذي يتعامل مع هؤلاء الذين ينشرون الباطل أو التنصير ونحو ذلك، هذا إلى ولي الأمر، أنت عليك النصح. هل الصفات تثبت بالعقل أو النقل، ولماذا، ومن خالف؟ هذه كلها تحتاج إلى أن يدرس في العقيدة. الصفات الله عز وجل لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالنقل، وحتى ما يقوله بعض أهل العلم بأن الله عز وجل يثبت له الأولى في باب الصفات، فيقال إذا كان هذه الصفة في باب أو عند المخلوق صفة كمال، فمن باب أولى أنها تثبت لله عز وجل. هذا قال به جماعة من أهل العلم، ومع ذلك ليس عندهم صفة من الصفات ثبتت بهذا القاعدة بدون دليل، ليس عندهم صفة من الصفات ثبتت بهذه القاعدة بدون دليل. إذن فالصواب أنها ترجع إلى الأدلة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. هكذا يقول السفاريني، أيهما الصواب، السفاريني أو السفاريني بالتشديد؟ نعم، هو السفاريني. قال: هل يجوز أن أتزوج وأنا في سن 13 أو 14؟ لا يجوز، ليس في ذلك شيء، لكن لا أنصحك بذلك، فإن قد تتعب إن لم يكن هناك من يعينك، وأحيانا ربما في مثل هذا السن يختلف الرجل مع امرأته، وربما تسوء العشرة، أطفال في هذا السن، أطفال ربما يتضاربون، يخرجون في الشارع يتضاربون، فمثل هذا ينصح أنه يصبر قليلا حتى يستطيع أن يتحمل مسؤولية الزواج، مع أنه ليس بحرام. قال: ما هو الحديث الذي وهم فيه ابن الجوزي في الموضوعات وفي عبد الكريم الجزري؟ هو وهم في مجموعة أحاديث، لكن هذا الذي تريد هو في خضاب الشعر بالسواد. قال: سيكون في أمتي قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. هذا هو الحديث عن ابن عباس، هو من طريق عبد الكريم الجزري، وابن الجوزي وهم وظن أنه من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف. طالب العلم أحوج إلى الأدب أكثر من حاجته إلى الحفظ، فإذا كان عنده ضعف في الأدب والأخلاق ما يستفيد من علمه، وطالب العلم الذي يكون في دار من دور الحديث وهو دائما يشاغب، الشكاوى منه دائما في الليل والنهار، هذا ما يوفق لطلب العلم. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون خفيفا، ما هو خفيف العقل، لا يعني ما يؤذي، أينما جلس يتمنى الناس أن يكثر الجلوس، ما هو يتمنى الناس أن يخرج بسرعة. أما الذي يكون هذا حاله دائما مشاغبات وأذية في مسجده في هنا هناك، مثل هذا، هذا قد يحرم الرفق ويحرم العلم. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل الذي يخرج للدعوة، الذي يخرج للدعوة أيضا ينبغي أن يكون كذلك. أما إذا كان ثقيل على الناس في أخلاقه في معاملته فهذا متعب، هذا يتعب منه الناس ويشوه صورة الدعوة، بدلا من أن يكون سببا في هداية الناس يكون سببا في إبعادهم عن السنة. بعضهم يعني ربما يقولون: إذا كان أهل السنة مثل هذا ما نريد السنة، إذا كانوا مثل هذا ما نريد السنة، فيكون سبب في إبعاد الناس وتنفيرهم بطريقته وأخلاقه. وكما تعلمون أن أهل الباطل في هذه الأزمان المتأخرة قد سهلوا على الناس المعاصي والمنكرات والبدع والشهوات، حتى صاروا يميلون إليها ويسرعون إليها في أقرب فرصة، يعني تجده سلفي هكذا بالدفدفة، فإذا وجد فرجة نص، إذا وجد فرجة إلى الباطل بسرعة ما تدل، لو قالوا فلان سقط فلان مشى مع كذا، فلان يعمل كذا بسرعة لشدة الشهوات والفتن المضلات، فميل الناس إلى الباطل سريع. فإذا جاء الداعي إلى الله بثقل الحق وسوء الأسلوب ما يستجيب له أحد، ما يستجيب له أحد. مثل بعض الدعاء خرج بعض طلاب العلم ويضرب، يضرب العامة، يعني يخرج دعوة ويرجع بمضرابة من المسجد، يضرب شخص حتى يفلق رأسه، إيش من داعي هذا؟ ومرة من المرات يخرج الجنبية من على المنبر يقول أنا قبيلي، ويريد يحاكم الناس من على المنبر يوم الجمعة. مثل هذا ينفر الناس عن السنة. لو يكون علمه مثل علم الإمام أحمد ما سيقبلون منه. واحد خرج دعوة قديما في بلده فحصلت فتنة بين قبيلتين فجعلوا يتضاربون ويتقاتلون، وتوسعت المعركة وكانت بالعصي والأحجار وبعض السكاكين بدون الرصاص، فسقط جرحى وهكذا. فقالوا له نقوم نصلح بينهم، قال هؤلاء اشتراكية خلهم يروحوا طحين، وهذا صالح البكري في بلده، قال هؤلاء اشتراكية خلهم يروحون استريح منهم. وهذا من سوء أخلاقه في الدعوة التي جعلت الناس ينفرون عنه. كان يريد أن يحاضر في مسجد، ومعنا في تلك الرحلة طالب من تلك البلدة، فمنع أهل البلدة أن يحاضروا عندهم، فقال له أنت خواف، يعني في مسجدك في بلدك ويمنعونا؟ لو كان في قريتي وأراد أحد أن يعترض لضربناهم بالعصي. فإيش من دعوة هذه؟ يضارب الناس بالعصي من أجل محاضرة. وأتحداهم قال نحاضر بالقوة. مثل هذا يفر منه الناس فرارهم من الأسد ومن دعوته. قال هل يجوز قتل الكافر الذي في بلادنا وهو فرنسي؟ هذه من أسئلة أصحاب الفتن، فلا تكن من أصحاب الفتن. هذا السؤال من أسئلة أصحاب الفتن، فاسأل عما ينفعك، وإياك أن تتأثر بأصحاب الفتن. فرنسي ولا روسي ولا إيش ما كان، ليس لك علاقة بهذا ما دام أنه تحت إذن ولي الأمر جاء لعمل أو أمر من الأمور، ليس لك علاقة بهذا سواء كان كافرا أو مسلما. فإن رأيت منكرا فأنكر المنكر بالضوابط الشرعية. وأما هذه الطريقة قتل فلان وعلان فهذه طريقة الخوارج، ليست طريقة أهل السنة، هذه طريقة أهل الفتن. انظروا ما حصل في فرنسا قبل أيام وقبل أشهر، ذلك الروسي الشيشاني أو الذي قتل ذلك المدرس، كان هذا المدرس يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الرسوم الكرتونية فقتله ذلك المتحمس. فهل استفاد المسلمون بعد هذه الحادثة أم تضرروا؟ الجواب تضرروا كثيرا. صارت الآن ما هو مدرس، مدرسون وهيئات وجرائد ومجلات تعمل نفس العمل الذي كان يعمله ذلك المدرس. وتضرر المسلمون في تلك البلد أيما تضرر، وأهين رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، وحصلت لهم أذية شديدة. إذن فطريقة أهل الفوضى لا تجلب على أهل الإسلام إلا الشر، لا تجلب على أهل الإسلام إلا الشر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمنه المشركون يسبونه ويسبون القرآن ويسبون الإسلام، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه أن يعملوا مثل هذه الأشياء في المدينة؟ ما كان يأذن لهم، إنما كان هو الوالي عليه الصلاة والسلام يرى المصلحة فيفعلها من غزو الكافرين أو إرسال إلى بعض قادات المشركين لقتلهم للمصلحة الراجحة الواضحة، فهو ولي الأمر وهو الذي يعلم ما هو الذي ينفع وما هو الذي يضر. فلم يقل للصحابة أخرجوا مظاهرات في المدينة لأن المشركين في مكة سبوا القرآن أو طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال المسلمون يعانون إلى يومنا هذا، وكان حجة كبيرة لأعداء الإسلام لأذية المسلمين مما حدث في أحداث سبتمبر عن طريق الخوارج وتنظيم القاعدة، وإن كان قد يكون الفاعل غيرهم لكن التهمة ألصقت بهم فأحبوها واستقبلوها. والمسلمون صاروا يعانون في كل بلدان العالم إلى يومنا هذا من أذية الكافرين، من أذية الكافرين والضغط على المسلمين، حتى صار كثير من المسلمين يخاف أن ينتسب إلى السنة، يخاف أن ينتسب إلى العلم، يخاف أن ينتسب إلى قتال الرافضة، يخاف. بعض التجار الكبار يقال له: يا أخي تعاون، تعاون في قتال الرافضة لإخراجهم من اليمن. يقول: لا، أنا هذا الباب لا تقربوني. لكنه مستعد أن يبذل الأموال لبناء الملاهي وشق الطرقات وفعل كثير من الأعمال التي بعضها هي شر على المسلمين. هذا كله خوف بسبب ما ألقي في قلوب المسلمين من الضغط والاستفزاز والإهانة بسبب أفعال الخوارج. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.